بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لزعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره. كتاب الصلاة، البحث في الجماعة.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قدس الله نفسه أن الجماعة لا تكون مشروعة في صلاة نافلة إلا في موارد ذكرها، وذكرنا أن جملة من هذه الموارد لا يدخل في الاستثناء وإنما هو داخل في المستثنى منه. والمتيقن من هذه الموارد التي ورد فيها الاستثناء صلاة الاستسقاء، فإنها مستحبة وهي مشروعة جماعة. وذكر قدس الله نفسه أنه لا فرق بين النذر وغير النذر، فالصلاة جماعة غير مشروعة في النافلة حتى فيما إذا كانت منزولة. قد يفرز الكلام أن النذر يتعلق بعنوان الجماعة، هذا العنوان بما هو، فينذر أن يصلي النافلة جماعة. ذكرنا أن هذا النذر لا ينعقد من الأول، وذلك فإنه نذر متعلق بأمر مرجوح غير مشروع في نفسه، ولا بد من أن يكون متعلق النذر راجحا. فإذا فرضنا أن الجماعة في النافلة بدعة، فمتعلق النذر بدعة، معناه أنه التزم لله أن يأتي ببدعة، وهذا النذر لا ينعقد من أوله. وقد يتعلق النذر بالنافلة لا بالإتيان بها جماعة، كما إذا نذر أن يأتي بصلاة الليل أو أن يأتي بنافلة الظهرين مثلا، فتكون النافلة حينئذ واجبة بمقتضى النذر. وهل تشرع إتيان هذه النافلة بعدما عرز لها بسم الوضوء جماعة مثل ما ذكرناه في باب النوافل؟ وقلنا إنها إذا تعلقت بها النذر يجوز أن يؤتى بها قبل الفريضة، فإن عنوان النذر ووجوب الوفاء به يخرج النافلة عن عنوانها، وهو عنوان التتبع تكوينا، فليس هذا بتتبع ولا يكون مشمولا لتلك الروايات. وهل يمكن الالتزام بذلك في المقام إذن إذا تعلق النذر بصلاة الليل مثلا؟ وهذا هو مراد الماتن، هذا القسم الثاني. إذا تعلق النذر بصلاة الليل فكانت صلاة الليل واجبة، فهل يجوز الإتيان بها جماعة باعتبار أنها واجبة حينئذ أو لا يكون كذلك؟ ذكر قدس الله نفسه أنه بالنذر لا يتغير حكمه، بعد النذر أيضا لا يجوز الإتيان بها جماعة، وهذا الذي ذكره قدس الله نفسه هو الصحيح. والوجه في ذلك أن انقسام الصلاة إلى الفريضة والنافلة إنما هو انقسام بلحاظ نفس الصلاة. نفس الصلاة بما هي صلاة تنقسم إلى قسمين، قسم فرضه الله سبحانه كالصلوات اليومية، وقسم نفل زيادة على ما فرض الله. هذا هي النوافل اليومية وغير اليومية، ليس مما فرض الله وإنما هو زيادة على ما فرض الله. هذا العنوان لا يتغير ولا يتبدل بالوجوب والاستحباب. كانت هذه النافلة واجبة كما إذا اشترطت في ضمن عقد، أو تعلق بها الناس أو اليمين أو الأهل أو أمر الوالد أو غير ذلك. أيضا نافلة، عنوان النافلة لا تتبدل ولا تتغير بتعلق الوجوب، نافلة واجبة. ليس معنى النافلة هو الاستحباب حتى يقال إنها لا يجتمع مع الوجوب. النافل هو الزائد على ما فرضه الله، بالنذر يجب لكن لا ذات الصلاة، بل يجب الوفاء بالنذر، يجب الوفاء بالإتيان بالنافلة، وإلا فالصلاة لا تنقلب، لا تخرج عما كانت عليه من النافل بعد النذر إلى الفرض. الصلاة ليس بفريضة، بعد النذر أيضا ليست بفريضة. نافلة واجبة يعني زائدة على ما فرض الله، ولكن بالنذر وجب هذه الزيادة. أصل ما فرض الله واجب، والزيادة أيضا واجبة، بالتزام من المكلف وبنذر من المكلف. فالدليل الوارد في المقام ورد أن الجماعة والاجتماع في النوافل غير مشروعة، فأمرتهم أن لا يجتمعوا في النوافل كلها. الأمين سلام الله عليه هكذا أمره، فالصلاة التي هي نافلة ولم يفرضها الله سبحانه وإنما هو زيادة على ما فرض الله لا تشرع الجماعة في هذه الصلاة، فالنذر المتعلق بهذه الطبيعة تبعا يختص بالفرد المشروع لا بفرد غير مشروع. فلو نذر النافلة يكون النذر منعقدا، ولكن النافلة الصحيحة والمشروعة وهي النافلة التي يؤتى بها فرادا دون جماعة، فإن الجماعة فيها بدعة، فلا يكون الطبيعي الجامع يعني المطلق متعلقا للناس، بل النذر يختص بالقسم المقدور وهو النافلة التي يؤتى بها فرادا، القسم الآخر ليس بمقدورين. وأما في باب النهي عن التتبع، عنوان النهي لم يتعلق بالنافلة، فإنما هو تعلق بالتتبع. لا تتبع في وقت فريضة، أو لا تتبع في وقت فريضة. والتتبع ما يأتي به الإنسان بتوعه ورغبته، أي ما لا إلزام فيه. كل صلاة ليس لها إلزام ليس للمكلف أن يأتي بها قبل الفريضة. فإذا فرضنا أن الصلاة في نفسها مشروعة كما ذكرنا، تعلق بها الناس من جهة رجحانها، رجحان الصلاة في تبعها تعلق بها النذر، لأن الممنوع عنوان التتبع لا عنوان الصلاة، فكانت واجبة بالوجوب خرج عن عنوان التتبع. بعد ذلك الإتيان بهذه الصلاة ليس بتوع ورغبة من المكلف نفسه، بل هو من جهة الإلزام المولوي. إذن يخرج عن الموضوع تكوينا، فلا مانع من التتبع في وقت الفريضة. فالفرق بين المقامين إنما هو الفرق من جهة الفرق بين متعلق النهي. متعلق النهي هنا الجماعة في النافلة، وهذا العنوان لا يختلف الحال فيه بين النذر وغير النذر. بعد النذر أيضا جماعة في النافلة، غاية الأمر نافلة واجبة. نافلة يجب من جهة وجوب الوفاء بالنذر، لا أن الصلاة واجبة، لا تنقلب الصلاة عن غير الوجوب إلى الوجوب. ليس هذا مما فرضه الله، وإنما أوجبه المكلف على نفسه، التزم به لله سبحانه فوجب عليه، فهي نافلة واجبة، أي زائد على ما فرض الله، ولكن واجب لالتزام المكلف بذلك. وأما المنهي عنه فيما تقدم الذي ذكرناه في باب الأوقات، المنهي عنه ليس هو عنوان النافلة بل عنوان التتبع. ما يأتي به الإنسان بتوعه ورغبته، معلوم أنه بعد النذر يجب الإتيان بهذا بالصلاة ولو من جهة الوفاء بالنذر. إذن يخرج عن عنوان التتبع فلا يكون داخلا في المنهي عنه فلا بأس بالإتيان به قبل الفريضة. هذا هو الفارق بين المقامين. ثم ذكر قدس الله نفسه بعد هذا أنه يجوز ابتداء كل صلاة فريضة بكل صلاة فريضة بلا فرق بين أن تكون الصلاتان متماثلتين من جهة الأداء والقضاء ومن جهة الأداء ومن جهة الماهية كالظهرين مثلا أو المغرب والعشاء والقضاء والأداء المعاد وغير المعاد كل ذلك لا يختلف. فيجوز أن يأتم بصلاة الظهر في صلاة الظهر بصلاة العصر وكذلك بالعكس يجوز أن يأتم في صلاة العصر بصلاة الظهر. فرضنا أنه صلى صلاة الظهر فجاء إلى المسجد والإمام يصلي الظهر يجوز له أن يأتم بالإمام وهو بل آت بصلاة العصر والإمام يصلي صلاة الظهر وهكذا في المغرب والعشاء. كذلك بالنسبة إلى الأداء والقضاء فيجوز أن يأتي بصلاة القضاء ويأتم في صلاته القضاء يأتم بصلاة الأداء وبالعكس. أو الصلاة المعادة صلاة الإمام صلاة واجبة ولكن صلاة المأموم معادة أو بالعكس الإمام يعيد صلاته والمأموم يصلي بصلاته الأولى صلاة الفريضة كل ذلك جائز. ذكروا أن هذا الحكم مما تسالم عليه الأصحاب بلا خلاف بينهم لم يخالف أحد فيما ذكر فأن الجماعة غير مختصة بفريضة دون فريضة أو بحال دون حال فتجوز الجماعة في جميع هذه الصور من الأداء والقضاء من الاختلاف في الصنف وعدم الاختلاف في الصنف يعني مثل الظهر والعصر أو المعادة وغير المعادة في جميع ذلك لا مانع من الإجماع. ونسب الخلاف إلى الشيخ الصدوق قدس الله نفسه وإلى والده حيث إن والده قدس الروح نسب إليه أنه منع من اختلاف من اقتداء المسافر بالحاضر واقتداء الحاضر بالمسافر اعتبر الوحدة. إذا كان الإمام حاضرا لابد أن يكون المأموم أيضا حاضرا وإذا كان مسافرا المأموم أيضا لابد أن يكون مسافرا. الاختلاف بينهما في السفر والعزر فأن يصلي أحدهما ركعتين والآخر أربع ركعات منع من ذلك. ونسب إلى ولده الشيخ الصدوق قدس الله نفسه أنه منع عن الإتمام في صلاة العصر بصلاة الظهر وقال إنه غير جائز إلا إذا كان المؤتم متوهما ومتخيلا أن هذه الصلاة صلاة الظهر صلاة العصر. لو توهم هذا وتخيل وأتم انكشف بعد ذلك أنها كانت صلاة الظهر دون صلاة العصر لا بأس بذلك. وأما مع العلم وإهراز أن هذه الصلاة هي صلاة الظهر لا تجوز الإتمام بل فيها يعني الإتمام في صلاة العصر بهذه الصلاة. وذكر بعضهم أن النسبة غير ثابتة كلتا النسبة لا الأولى ولا الثانية. وعلى كل حال ثبتت النسبة أم لم تثبت النسبة كلا القولين لا يمكن الالتزام بهما. أما احتمال أنه لا يجوز اقتداء صلاة المسافر بالحاضر أو الحاضر بالمسافر هذا الاحتمال ساقط وذلك لعدم الدليل عليه يعني الدليل على العدم موجود لا أنه مجرد عدم الدليل. الروايات قد دلت على جواز اتمام المسافر بالحاضر جملة من الروايات الصحيحة ودلت على أن المسافر يسلم في الركعتين الأخيرتين لا مانع من ذلك في الركعتين الأولتين عند بعد تشهد الإمام المأموم يسلم ويفرغ من صلاته. هذه الروايات وردت في اهتمام المسافر بالحاضر، وكذلك عكسه ورد في صحيحة فزيل اهتمام الحاضر بالمسافر. ذكر الإمام عليه السلام في صدر هذه الرواية أن الحزري لا يأم المسافر والمسافر لا يأم الحزري، ذاك لا يكون إماما لهذا وهذا لا يكون إماما لذاك. بعد ذلك ذكر سلام الله عليه فإن وقع ذلك فإن ابتلي قال عليه السلام إذا أما قوما بل حاضرين، مضمون الرواية يسلم في الركعة الثانية يعني الإمام والقوم يتمون صلاتهم، وإذا انعكس كان المأموم مسافرا يسلم في الركعتين الأخيرتين بل وينصرف والباقون القوم يتمون صلاتهم. فصدر هذه الصحيحة لو كان وحده لا يأم الحزري المسافر ولا يأم المسافر الحزري لقلنا بأن ظاهر النهي هو التحريم وظاهر التحريم هو التحريم الوضعي، يعني أن هذا ليس بمسموعين، فيعتبر في صلاة الجماعة وحدة الإمام والمأموم من جهة الحزر والسفر. ولكن زيل الصحيحة صريح في الجواز في كلتا الصورتين، فكما يجوز إتمام المسافر بالحاضر على ما ورد في عدة من الروايات كذلك ورد إتمام الحاضر بالمسافر في هذه السيئة يعني في أواسط هذه السيئة. فهذا القول ساقط جزمة، غاية الأمر يحمل هذا على المرجوحية وأن هذا بل في الجماعة مرجوح لا أنه غير مشروع. وأما القول المنسوب إلى الشيخ الصدوق قد نسى الله نفسه فاستدل على ذلك عليه تارة، يعني احتمل الشهيد قد نسى الله نفسه أن يكون منشأ هذا أن صلاة العصر مترتبة على صلاة الظهر، فإذا فرضنا أن المأموم يصلي عصرا وهو مترتب على صلاة الظهر والإمام بعده لم يفرغ من صلاة الظهر، فكيف يمكن أن يأتم في صلاة العصر بصلاة الظهر مع أنها مترتبة عليها لا بد أن يؤتى بها بعدها؟ احتمل الشهيد قدس الله نفسه أن يكون وجهه هذا وهو بعيد جدا، وأجابه قدس الله نفسه بأن كل صلاة من كل مكلف مرتب على صلاة نفسه لا على صلاة شخص آخر، صلاة العصر من هذا الشخص مترتبة على صلاة الظهر من هذا الشخص لا على صلاة الظهر من الإمام. الإمام نفرض أنه لم يصل صلاة الظهر بعد يعني مشغول بها ولم يفرغ، لا يعتبر في صلاة العصر بالإضافة إلى المأموم أن يكون الإمام فارغ الذمة من صلاة الظهر. أجاب كذلك كيفما كان لم يثبت بشيء ما ذكره الصدوق قد نصل يعني ما نسب إليه إلا رواية واحدة، قد يتوهم أن هذه الرواية هي مدرك الصدوق قدس الله نفسه، ولكنه أيضا لا يمكن أن يكون مدركه. روى الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن علي بن جعفر والسند صحيح أنه سأل أخاه موسى بن جعفر سلام الله عليهما عن إمام كان في الظهر فقامت امرأة بحياله تصلي معه وهي تحسب أنها العصر. الامرأة تخيلت أن هذه الصلاة صلاة العصر فقامت بحيال الإمام الجماعة فصلت صلاتها، هل يفسد ذلك على القوم؟ وما حال المرأة في صلاتها معها وقد كانت صلت الظهر؟ هذه هي العصر بالإضافة إلى المرأة. قال عليه السلام لا يفسد ذلك على القوم، ليس عليهم شيء صلاتهم سيئة. وتعيد المرأة صلاتها، المرأة صلاتها فاسدة تعيد صلاتها، ولكن القوم ليس عليهم شيء صلاتهم سيئة. فقد يتخيل أو تخيل أن هذه السيئة هي مدرك استدو قدس الله نفسه، باعتبار أن هذه المرأة ائتمت بالإمام، فكانت صلاة الإمام صلاة الظهر والمرأة صلت صلاة العصر، قال عليه السلام تعيد السلام. ولكن معلوم أن هذا لا يمكن، وذلك لأن المنسوب إلى الشيخ الصدو قدس الله نفسه أنه لا يجوز الإتمام في صلاة العصر بصلاة الظهر. إذا علم المؤتم بأن هذه الصلاة صلاة الظهر، وأما إذا كان متوهما ومتخيلا أنها صلاة العصر حكم بصحة الصلاة. والمخلوص في هذه الرواية أن المرأة توهمت وتخيلت أن هذه الصلاة صلاة العصر فأتمت، وبعد ذلك انكشف أنها كانت صلاة الظهر. فهذا ومورد استثناء استدو الذي حكم فيه بالصحة، فكيف يمكن أن يستدل له بهذه الرواية؟ إذن قول استدو قدس الله نفسه لم يوجد له رواية ولا ضعيفة ليستدل به، بل على ما ذهبه قدس الله نفسه. وأما هذه الرواية في نفسها، ما وجه حكم الإمام عليه السلام أن المرأة تعيد صلاتها؟ عملوا هذه الرواية، عملوها على وجهين. تارة قالوا إن هذا على خلاف التقية، حيث إن هذا القول هو الأشهر عند علماء العامة، هكذا قالوا، فلأجل ذلك حكم الإمام عليه السلام بالفساد، بفساد صلاة المرأة. الأشهر عندهم هكذا، كأن أنه إذا اعتم الإنسان في صلاة العصر بصلاة الظهر حكم بفساد هذه الصلاة. من جهة الأشهرية هكذا يقول صاحب المسائل، يقول على أن الحديث موافق للتقية، بل لأشهر مذاهب العامة، إما أنه يحمل على التقية ولا قائل بذلك عندنا حتى الصدق قدس الله نفسه، أو تهمل على أن من كالبطلان أن المرأة قامت بحيال الإمام، على ما ذكر في صدر رواية الإمرأة قامت بحيال الإمام، باعتبار أن صلاة المرأة كانت متأخرة عن صلاة الإمام وصلاة المأمومين، دخلت معهم، كان القوم يصلون فدخلت معهم امرأة فقامت حيال الإمام وتخيلت أن هذه الصلاة هي صلاة العصر فصلت. البطلان مستند إلى قيامها حيال الإمام، لا إلى أن هذه الصلاة كانت صلاة العصر وصلاة الإمام كانت صلاة الظهر، البطلان من هذه الجهة. كيفما كان هذه الرواية لا بد من توجيهها أو رد علمها إلى أهلها، لأنها مخالفة لعدة من الروايات الدالة على أنه لا مانع من الإتمام، بل في صلاة العصر بصلاة الظهر من هذه الجهة لا مانع، فقد دلت روايات متعددة على جواز ذلك. ذل الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عثمان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل إمام قوم فصلى العصر وهي لهم الظهر، قال عليه السلام: أجزأت عنهم وأجزأت عنهم. هذا أكما فهزناه، يعني الإمام يصلي العصر ولكن الناس الباقون يصلون الظهر، الإتمام في صلاة الظهر بصلاة العصر لا بأس به. روى الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين عن فضالة بن أيوب عن الحسين بن عثمان عن سماء عن أبي بصير الرواية الموثقة قال: سألته عن رجل صلى مع قوم وهو يرى أنها الأولى، يتخيل أنه صلاة الظهر فيصلي معهم، وكانت العصر بالواقع بعد ذلك انكشف أن الصلاة كان هو العصر، قال عليه السلام: فليجعلها الأولى وليصلي العصر. لا بأس به، صلى معهم يحسب لهذا ظهرا وإن كان القوم يصلون عصرا. محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن العلاء محمد بن مسلم أبي جعفر عليه السلام قال: إذا صلى المسافر خلف قوم حزور فليتم ثلاثة ركعتين ويسلم، وإن صلى معهم الظهر فليجعل الأولتين الظهر والأخيرتين العصر. يصلي هذا المسافر كلتا الصلاتين، صلاة الظهر وصلاة العصر، بصلاة واحدة، صلاة الإمام، الركعتان الأولتان يجعلهما الظهر والركعتان الأخيرتان يجعلهما العصر. هذه الروايات روايات كثيرة وغيرها نلت على عدم اشتراط ذلك، يعني لا يعتبر في الإتمام عدم الاختلاف بين الصلاتين من جهة الظهرية والعصرية. فبهذه الروايات نستدل على خلاف ما نسب إلى الشيخ الصدوق قدس الله نفسه. يبقى الكلام في موارد لم يكن دليل على جواز الاقتداء. هل نحكم بجواز الإتمام وبجواز الاقتداء أو مقتضى القاعدة فيما لم يثبت أن يلتزم بعدم المشروعية الظاهر والثاني؟ إذا لم يثبت في موردين وذلك من جهة إطلاق ما دل على اعتبار قراءة فاتحة الكتاب في الصلاة، لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، ففي كل مورد ثبت فيه مشروعية الجماعة وسقوط فاتحة الكتاب يلتزم به، وفي كل مورد لم يثبت لا يلتزم به لهذا الإطلاق. وكذلك إطلاق أدلة الشكوك، إذا شك بين الثلاث والأربع يبني على الأربع، مثلا إذا شك بين الثنتين والأربع يبني على الأربع، وهكذا. مقتضى هذه الإطلاقات بل ثبوت الحكم في كل مورد في كل فرد من أفراد الشك. خرج من ذلك الإمام والمأموم أن الإمام إذا شك يرجع إلى مأمومه والمأموم إذا شك يرجع إلى الإمام. لا بد من إثبات مشروعية الجماعة ليلتزم بهذا الحكم، وإلا فإذا شككنا أن الجماعة مشروعة أو غير مشروعة كيف يمكن أن يرجع أحدهما إلى الآخر مع الشك في انعقاد الجماعة؟ إذن لا بد من إقامة الدليل على مشروعية الجماعة في كل مورد شككنا في المشروعية لا نلتزم. ولكن الظاهر أنه لا شك في شيء من الموارد المذكورة التي ذكرها قدس الله نفسه في كلامه من الاختلاف بين الصلاتين. أما من جهة السفر والحذر ذكرنا تقدم الكلام فيه. الكلام من جهة القضاء والأداء أو المعادة، يستفاد من الروايات أن من صلى يجوز أن يعيد صلاته مأموما. ورد في عدة من الروايات محمد بن علي بن الحسين بإسناد عن أسامة بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال أنه قال: في الرجل يصلي الصلاة وحده ثم يجد جماعة قال عليه السلام يصلي معهم ويجعلها الفريزة إن شاء، إن أراد يجعلها الفريزة، يعني يقصد به ما فاته من الصلاة فيحسب له ما فات. نحمل الفريزة على ذلك بقرينة رواية إسحاق بن عمار. ذهب الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عميد عن سلمة صاحب الصابري عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: تقام الصلاة وقد صليت، فقال عليه السلام: صلي واجعلها لما فات. فيجوز أن يعيد صلاته ويقصد به القضاء والجماعة أقيمت، فالإمام يصلي أداء والمأموم يصلي قضاء، يعني يعيد صلاته ويقصد به القضاء. الكلام فعلا في الإعادة لا من جهة القضاء وغير القضاء. وكذلك عكس ذلك، لو فرضنا أن الإمام صلى صلاته منفردا ثم طولب بإقامة الجماعة أن يقيم الجماعة، أيضا لا بأس به أن يعيد صلاته فيكون صلاة الإمام معادة وصلاة المأموم واجبة. هذا روش قدس الله نفسه بإسناده عن أحمد بن محمد بن إيسان محمد بن إسماعيل ابن بزيع قال كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام إني أهزر المساجد مع جيرتي وغيرهم سيأمرونني بالصلاة بهم، يعني أن يكون إماما، وقد صليت قبل أن أتاهم. ما يبعد أن هذه العبارة غلط، قبل أن أتيهم